الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذبيحة المرأة والأمة. قال: حدثنا صدقة، وهو صدقة بن الفضل أبو الفضل المروزي، ثقة حافظ، قالوا في ترجمته صاحب سنة، وهذه منقبة تطلق على بعض المحدثين لبيان شدة تحريه للسنة والثبات عليها وإشهارها. قال: أخبرنا عبده، وهو عبدة بن سليمان الكلابي الكوفي، وهو ثقة ثبت. قال: عن عبيد الله، وقد تقدم معنا وأنه العمري عبيد الله بن عبد الله، وهو ثقة وله أخ ضعيف اسمه عبد الله. عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه، وهذا الابن قد تقدم أنه عبد الرحمن وقيل عبد الله، أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وقال الليث: حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله، وهذا قد تقدم في الدرس الماضي، أنه سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بهذا. قال: حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن أبي أويس، وفيه ضعف إلا أن البخاري ينتقي من أحاديثه. قال: حدثني مالك، وهو خاله أبو عبد الله إمام دار الهجرة، مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي المدني اليمني. كيف المدني اليمني؟ يصلح هذا؟ كيف المدني اليمني؟ نعم، أصله من اليمن، وهو إمام دار الهجرة، إمام المدينة في زمنه، فهو أصبحي، من أصبح، وإن تقع الأصابح أصبحي يرجع إلى أي مكان. عندك عبد القوي رداع، ذاك صباح، ها عندك صنعاء، وين باب اليمن، ها شارع الأصبحي، هذا جديد سجله قريبا. عندك يا مصعب، نعم هي في ما بين تعز ولحج، أظنها ترجع إلى تعز الآن الأصابح. قال: عن نافع الرجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ، وهذا شك من الراوي، هو صحابي لا يضر، أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوه. وهذا الحديث قد تقدم، وإنما فيه بعض الزيادات، ولأجل هذا التبويب كرره المؤلف لبيان أن المرأة ذبيحتها جائزة، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أن ذبيحة المرأة جائزة سواء كانت حرة أو أمة أو كبيرة أو صغيرة، ما دامت تحسن أو مسلمة أو كتابية. ولم يخالف في هذا إلا مالك في قول قال بالكراهة، عزي إليه في بعض الكتب المالكية، وهو وجه للشافعية في باب الأضاحي، وجاء نحوه عن النخعي، والذي عليه العلماء عامة أن ذبيحتها جائزة لهذا الحديث وغيره. وفيه أيضا أن المؤلف أشار إلى أن الحديث مما اختلف فيه على نافع، وقد ذكر ذلك الحافظ بن حجر، فروي على وجهين، روي عن نافع الرجل ولم يسمى، وروي عن نافع عن عبد الرحمن بن كعب، وفي رواية ابن، ولكن هذا التردد لا يضر بصحة الحديث، فقد اختاره البخاري واعتمد الرواية الأولى التي ليس فيها الإبهام، فالحديث له أصل صحيح، وإن وجد في بعض رواياته إبهام أو اختلاف فهو صحيح. وفيه كما تقدم في الدرس الماضي أن الوكيل إذا تصرف في مال موكله فأذن له فلا شيء عليه، وإلا فإنه يضمن، وهذا الذي يسميه أهل الفقه بتصرف الفضولي، فهي خشية أن تتلف هذه الشاة فذبحتها. وفيه أن مثل هذه الأشياء تجوز عند الضرورة أن يذكى بها، تذكى بها البهيمة، ولا تترك تموت، ولو بحجر، ولو بمروة كما تقدم، ولو بحديدة، ولو بفأس، إن لم يوجد ما هو الأصل في الذبيحة وهو المدى أي السكاكين. وهنا يقول ذبيحة المرأة والأمة، والحديث في الجارية وليس في المرأة الحرة، وإذا كان في المرأة الجارية يجوز ففي المرأة الحرة من باب أولى. إذا كانت ذبيحة الجارية جائزة فالمرأة الحرة من باب أولى. وهل المرأة تذبح؟ نعم تذبح، بل في بعض المناطق والقبائل والبدو المرأة هي التي تضيف الضيفان، فتقوم فتذبح وتسلخ وتطبخ وترحب بالضيوف. ليس معنى هذا أنه جائز أنها تجلس مع الضيوف ترحب بهم، لكن الشاهد أن هذا ليس بمستحيل أن المرأة تذبح، بل في بعض الأماكن كما سمعت هي التي تتولى ذلك. وأما بعض النساء لا تستطيع أن تذبح دجاجة صغيرة من هذا الدجاج الذي عندنا في اليمن، فكيف بشاه أو بكبش؟ وفي هذا الحديث أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بالسنة التقريرية، فالرسول أقر هذه المرأة على هذا الفعل فدل على جوازه، بل أمر بأكل اللحم فهو حلال، هو لم يذبح بحجر ولم يقل اذبحوا بالأحجار، ولكنه أقر هذه الجارية على هذا الفعل فدل على جوازه، فهذا من السنة التقريرية. وهذا دليل على ما كان عليه ذلك المجتمع من العافية في دينهم والسلامة من الفتن. جارية تذهب إلى جبل سلع ترعى الأغنام، الآن لو خرجت امرأة ترعى الأغنام تؤذى، وربما لا تسلم من أذية السفهاء، بنت جارية تمشي ترعى الأغنام من مكان إلى مكان، وفي ذلك الزمان تذهب إلى جبل سلع ترعى الغنم. وفيما كانت عليه هذه الجارية من حسن الرعاية لما أوكل إليها، ما تركت الأغنام ورجعت في الليل تبحث عنها، لا، ترعاها وتنظر إليها، فأول ما رأت هذه الشاة فيها شيء من المرض أو التعب أو عرفت أنها ستموت، معناه أنها تراقب وتتابع وترعى هذه الأغنام رعاية تامة، وهذه هي الأمانة في العمل. وهل إذا حصل للعامل أو الوكيل مثل هذا هل يضمن؟ هل يضمن؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعلى تقدير أن تكون غير ملكه فلم ينقل في الحديث أنه أراد تضمينها. قال ابن القاسم: إذا ذبح الراعي شاة بغير إذن المالك وقال خشيت عليها من الموت لم يضمن على ظاهر هذا الحديث. قال: وتعقب بأن الجارية كانت أمه لصاحب الغنم فلا يتصور تضمينها، فهي ما هي مجرد عامل، هي جارية لصاحب الغنم. ولكن إذا علم أمانة الراعي أو الوكيل وصدقه فإنه لا يضمن. لكن لو كان من اللصوص الجشع الذي أصابهم الجشع يذبح بعض الشياه ويقول: والله كانت على وشك الموت، أدركتها في آخر لحظة وهو يريد يأكل اللحم، فمثل هذا لا بأس أن يؤدب إذا خشي منه أنه يتلاعب، سواء كان في هذا أو في غيره. وأما إذا علم صدقه فلا يضمن. وفي هذا دليل على جواز أكل ما ذبح بغير إذن صاحبه. قال الحافظ ابن حجر أو مالكه: ولو ضمن الذابح عند جماهير أهل العلم، يعني معناه أنها ليست بحرام، أكلها ليس بحرام، ولكن يتحلل من صاحبها ويستأذن من صاحبها. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أشكل عليهم، كل ما أشكل عليهم يرجعون إليه. كعب بن مالك كما في الرواية التي مضت أمرهم أن ينتظروا حتى يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن هذه المسألة، كيف يصنع بهذه الشاه وما حكم هذه المسألة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أبقى الشاه وذهب يسأل. إذا كان في أيامنا يأكل الشاه وعظامها والمرق ويكمل، وبعد أسبوع إذا مر على الطريق في مسجد أو التقى بعالم أو إمام مسجد يقول: عندي سؤال، قبل أسبوع، قبل شهرين، قبل سنة حصلت قصة كذا وكذا، فما حكمها؟ يعني بعد أن يقع في الشيء يذهب يسأل، وما يسأل وهو مهتم، إنما على الطريق. وكان الواجب أنه يسأل قبل أن يفعل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه أمور مهمة ينبني عليها التحليل والتحريم. هل يجوز أكل مثل هذه الذبيحة؟ الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يذبحون بالأحجار، يعني شيء جديد غريب، فأكلها يتطلب السؤال، هذا أمر مهم. وبعض الناس يقع في الخطأ وإذا نصح قال الله غفور رحيم، وبعد أن ينتهي يذهب يسأل، فإذا عرف أنه وقع في الخطأ يقول: إيش الكفارة، صيام ولا إيش؟ وبعضهم يفعل شيئا كبيرا يقول: كيف الآن أنا أصوم 3 أيام؟ المهم غير مبالاة بارتكاب المخالفات الشرعية اتكالا على جهلهم. وفي هذا دليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتكسبون، وأن العمل الحلال ليس بحرام. قال الله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قل سيروا في الأرض. فالتكسب الحلال مشروع الذي ليس فيه مخالفات شرعية من العمل في الزراعة أو التجارة أو رعي الأغنام أو ما أشبه ذلك، لكن لا يكون هذا على حساب الدين والعقيدة. حتى هذه الجارية وهذه المسألة وهم في غنم وبيع غنم ورعي غنم وذبح يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه، فإذا ما ضيعوا دينهم، بل استفادت الأمة من هذه القصة فائدة عظيمة. من هذه الحادثة استفادت الأمة حكما وأحكاما شرعية كثيرة. فرضي الله عن الصحابة، تجارتهم فيها علم زراعتهم فيها علم، جهادهم فيه علم، أعمالهم، أخلاقهم، معاملاتهم، كلها لا تخرج عن الدين ولا عن العلم. لكنهم ما كانوا عاطلين، يعني سبهلل، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة، لا، يعملون ويسارعون إلى طاعة الله جل وعلا ويتنافسون فيها.